أن يعرف الإنسان معناها قبل أن يترفض به. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى من شأن العلم ومن شأن أهله في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من هنا أخذ العلماء ما أخذهم في الوسط الاجتماعي، إن الطبقة التي تحرق نفسها من أجل أن تنير جوانب الكون للناس هذه هي طبقة العلماء. ولذلك العلم كان ضروريا، لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى البحر دون أن يعرف السباحة. فكذلك الشريعة الإسلامية لها حماتها ولها المدافعون عنها المتخصصون الذين فنوا أعمارهم فيها، وهذا بموجب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دائما العلماء يكونوا في الجبهة، ولكن الجبهة التي يكون فيها العلماء تكون جبهة صامتة مسالمة سالمة. ولذلك العلماء منذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم كان لهم دور في المجتمع، كانوا يصححون المفاهيم، كانوا يدافعون عن بيضة الإسلام بكل صدق وإخلاص. ولذلك لم تكن السلفية في القرون الثلاثة الأولى الهجرية، لأن الناس كلهم كانوا سلفيين بالأصالة: استقم كما أمرت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه إذن قضية العلم قضية أساسية، لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى باب الفتوى إلا إذا كان عالما وعارف لفروع الفقه وأصوله وما إلى ذلك من قواعد. هذه النقطة أحببت أن أذكر بها. هناك كذلك قضية الوسيط. ما هو الوسيط؟ الوسيط بالنسبة لنا نحن المسلمين هم الصحابة والتابعون، وهناك من يلحق بهم أتباع التابعين. هؤلاء هم الذين سمعوا مباشرة القرآن والسنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة، فهم الذين بلغوا للتابعين والتابعين أخذوا عنهم وأتباع التابعين أخذوا عنهم. ولذلك نجد حديث الأفضلية تحدث عن هذه الطبقة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 الأولى، لأنه قراب من عهد النبوة، وعهد النبوة كله نور وكله إشراق وما إلى ذلك. هذه الطبقة لا بد لنا من أن نقدرها. ولذلك قلت لكم إن أبا زرع الرازي يقول دار في من تكلم في الصحابة، ولكن الصحابة ليسوا معصومين كما سمعنا من بعض المدخلات، فالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لهم الصحابة والتابعين ليبطلوا الكتاب والسنة وجرحوا بهم أو لا فهم زنادقة. هذا الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية. هذه النقطة إذا الوسيط لا بد منه. لذلك في تقدير المتواضع الذي يدخل إلى مجال تفسير القرآن دون أن يرجع إلى ما قاله الصحابة والتابعون في ذلك فإنه سيفتري على الله، لأنه سيدخل بدون عدة. إذا كانت تدخل إلى الميدان، ميدان تفسير القرآن تفسير ماشي، ولكن لا بد من أن تطلع على جهود الأوائل. أما أن نقطع صلتنا بالأوائل من الصحابة والتابعين وناتي بأفهامنا حسب عصرنا فذلك سيكون أمرا مذموما، إذ التفسير منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. لذلك لا بد لنا، لأن كثرت هذه الموجة هذه الأيام، نلاحظ من يدخل إلى مجال تفسير القرآن وإلى تفسير الحديث دون أن يرجع إلى ما فعله ذلك الوسيط، الوسيط الصحابة والتابعون كما قلنا. هذه النقطة كذلك ضرورية. استعجلت في أثناء العرض، أود أن أذكر بالنسبة لما ذكره الدكتور فريد الأنصاري بأن السلفية في المغرب المتنقطعة منذ اتصال المغرب بالأندلس، برز أعلام من سلفيين في كل من المغرب والأندلس، وقد ذكرهم وأتى على جملة تقريبا الدكتور فريد الأنصاري. لذلك أحب أن أثير إلى أن هذا الاستمرار للاتجاه السلفي في تاريخ المغرب كان له دوره في إصلاح المجتمع وتهيئة هذا المجتمع ليأخذ دوره في القافلة العالمية التي لا تنتظر أحد. إن الزمان يسير وإن الناس حوله يسيرون، فكل ميسر لما خلق له. لذلك لما ظهرت أو قبل أن تظهر الدعوة الحركة السلفية في الحجاز عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت قبلها في المغرب قلنا ذكرنا السلطان محمد بن عبد الله، وكذلك ابنه المولاي سليمان. ابن مولاي سليمان لما ظهرت الدعوة الوهابية جاءت رسالة من الحجاز إلى علماء تونس، وعلماء تونس بعثوا بها إلى علماء المغرب، وشكل وفد برئاسة الأمير مولاي إبراهيم ابن السلطان مولاي سليمان، وبحضور كذلك القاضي الزغي من مدينة مكناس ومجموعة من علماء الأمة، وذهبوا للحوار فيما يتعلق هذه الحركة التي ظهرت. وقد أثبت هذا الحوار الشيخ أكنسوس في كتابه الجيش العرمرم، فمن أراد أن يستمتع به فليرجع إليه. قضية اختلاف أمتي رحمة كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إلى غير ذلك، هناك أشياء كثيرة ولكنني اختصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لفضيلة الدكتور علي أبو العدي كما سمع ما قيل في كفاية إن كان له قلب وسمع وما قيل أيضا أعطى صورة تقريبية لواقعنا المغربي في جزئية صغيرة من بنيته، كيف نفكر، كيف نتكلم، ما هي أهم يعني المرجعيات الثقافية التي تؤطر المجال الديني في هذه اللحظة. وهذا شيء مهم جدا، لأن تدبير الشأن الديني التعامل مع البيئة المعاصرة في ارتباطها بتراثها وتاريخها وحضارتها الإسلامية عموما والمغربية خصوصا لابد فيه من ذلك جميعا. الأمر الذي ألخصه من كلام الأخوين فقد قيل، فإن معك أن نتأمل ليبقى مسار تأمل ومسار تدبر ومسار متابعة لنا جميعا، لأنه لا أحسب أن فيه خلافا في الأصل من مراج بين جميع الإخوة ممن له خلفية معينة أو مناقضة لتلك الخلفية. سمعت يعني كثيرا من الإخوة وأعرف كثيرا منهم ممن تدخل، كانت قضية العلم مطلبا للجميع، هذا شيء حسن ومهم جدا. من يرى أن العمل الصوفية بشكله أو بشكل أشكاله الذي ينبغي أن يطير الحياة الدينية تحدث له، من يرى أنه لا بد أن تكون هناك سلفية بفهم معين ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين يطالبوا العلم، من له مرجعية أخرى يعني يرى أن الحركة الإسلامية ينبغي أن تدخل مجالات أخرى حديثة وكذا إلى آخره يتحدث العلم، ما سمعت أحدا يرفض العلم مطلقا. إذن القضية أين إشكالها؟ في تحقيق المناط، أي علم أو مفهوم العلم. فيبدو أننا في حاجة إذن إلى أن نتحدث عن مفهوم العلم أيضا من أجل أن تتقارب الخطوات وينسجم السير، لأن الطمع في يعني في الوحدات المطلقة الكاملة أمر مستحيل ولم تقع في التاريخ، وإنما نحلم أو بالأحرى نحافظ، ولا نحلم لأنه واقع حقيقة ينبغي أن نحقق وينبغي أن نحافظ وأن نرسخ بالأحرى أن نرسخ اختلافنا، أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا. هذا شيء مهم جدا، أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا، أو أن نرسخ وحدتنا المتضمنة للمختلف والمتعدد، وهذه طبيعة المغرب. وهذه هي المواطنة.